أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا قد دخلنا في بحث أقسام التفضيل، وطبقنا العبارة، إلا أننا وصلنا في تطبيقها إلى قوله فتكون الحالات أربعا ولا خامسة لها. قال: أولا اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر كما سيأتي. معنى تصدق مو بمعنى أنك توافق، التصديق أهم من الموافقة. هذا مسألة يكون لابد أن يلتفت إليه. التصديق حينما نقول فلان صدق بمضمون، فلان حصل له تصديق بالخبر، إذا قيل هذا كان كلام أعم من أن يكون موافقا لمضمون الخبر أو يكون مخالفا لمضمون الخبر. لاحظت؟ فهو حصل له تصديق. ما معنى حصل له تصديق؟ بمعنى مو معنى أنه صدق مضمون الخبر بهذا المعنى المتعارف، لا، هذا اصطلاح. المراد من حصول التصديق عنده بمعنى حصول حالة الجزم لديه. هذه حالة الجزم تارة يجزم بالنسبة بمضمون الخبر فيكون موافقا، وتارة يجزم بعدم النسبة فيكون مخالفا. واضح هذا؟ لذلك سيعقب المصنف بأو قال: وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذبه. هذا الشق الأول. أو تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه. كلاهما تصديق، كلاهما حصول حالة جزم، أي إنك تصدق به على نحو الجزم، يعني القطع البت الذي لا يحتمل الخلاف معه، وهو أعلى قسمي التصديق. واضح هذا؟ أقفت هامش موجود، إن شاء الله بعدين نقرأه. وهو أعلى قسمي التصديق. ثانيا الظن، وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه، يعني أو ترجح عدم مضمون الخبر مع تجويز الطرف الآخر. واضح هذا؟ أكو راجح وهو الظن، وأكو مرجوح سيد. قال عن الظن: وهو أدنى قسمي التصديق. طبعا لأن التصديق إذا كان بحالة جزم ليس كالتصديق إذا كان بحالة ظن، فالجزم أعلى من الظن. واضح؟ ثالثا الوهم، وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه. تحتمل مضمون الخبر أو تحتمل عدم مضمون الخبر، لكن مع ترجيح الطرف الآخر، أي مع رجحان الطرف الآخر. فالظن ماذا نقول؟ مع تجويز الطرف الآخر، أو نعبر بتعبير آخر، مع مرجوحية الطرف الآخر. فالظن الظن يكون راجح، الطرف الآخر له يكون مرجوحا. الوهم بالعكس، الوهم يكون مرجوحا والطرف الآخر له وهو الظن يكون راجحا. رابعا الشك، وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم، يعني احتمال الموافقة لمضمون الخبر واحتمال المخالفة لمضمون الخبر. ما يعني لدي الحالتان سواء لدي. واضح هذا؟ إذن هو الشك. في الهامش قال: ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، يعني في اصطلاح المناطق ظاهر، وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. هذا قيد لا عن تقليد هو الذي جعله اصطلاحا آخر، يعني الاصطلاح الذي نحن بصدده. مين يفرق؟ المهم عندي أن تحصل لدي حالة جزم. هسه سواء حالة الجزم حصلت ذاتا، يعني بالوجدان من نفسي صار عندي حالة جزم، أو لا قلدت شخص آخر هو جازم وأني متبع له اتباع الفصيل لأمه، شي يقول أقول هو عندك جزم أنا رأسا أجزم. إذن جزمي حينئذ ليس جزما ذاتيا، وإنما جزم عن تقليد. واضح هذا؟ ف
فما يفرق احنا عندنا في التصديق ان يكون جزما ذاتيا او جزما عن تقليد، ما يفرق، المهم احنا نركز على حصول حالة الجزم باي صورة كانت. واضح هذا؟ هذا الاصطلاح الاخر يقول لا، الاصطلاح الاخر اكو يصير معنى اخص من هذا، لان احنا المعنى الذي بصدده معنى عام يكون عن تقليد او عن غير تقليد. المعنى الخاص هذا الجديد اللي هو معنى اخر، عفوا اللي هو معنى مختص بصورة حصول الجزم عن غير تقليد، بحيث اذا راعينا هذا الاصطلاح يكون الذي يحصل لديه الجزم عن 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 تقليدين، نقول حينئذ لم يحصل له حالة تصديق. لاحظت فرق بين الأمرين؟ إذن إذا إحنا والمعنى الخاص الأخاص، فمن يحصل لديه حالة جزم عن تقليد، إذن نتيجته أن لم يحصل له تصديق، صح؟ ولكن هذا المعنى ليس هو المتداول لدينا. واضح هذا؟ ها هنا في تقسيم العلم إلى تصديق وتصور. واضح ذاك له فد يعني له مواطن تخصه، هذاك المعنى الخاص اللي هو عن غير تقليد. احنا هنا نقول حصلت لديك حالة جزم؟ نقول نعم، اذا لديك تصديق، سواء كان هذا الجزم عن تقليد او عن غير تقليد. واضح هذا؟ مع الانتباه الى اننا حينما نقول حصلت لدي حالة جزم، لابد ان يكون هذا الجزم ماذا؟ مطابقا للواقع، مطابقا ماذا؟ للواقع، سواء كان موافقا لمضمون الخبر او مخالفا. الان هذا التعبير الذي اضفناه الان او بيناه الان، وهو ان يكون مطابقا للواقع، ماذا نريد به؟ عن اي شيء نحترز؟ نحترز يعني عن اي شيء اي شيء نطرد بهذا القيد؟ نطرد الجهل المركب، لان الجهل المركب ايضا جزم ولكن غير مطابق للواقع. واضح هذا؟ لاحظت؟ فإذا ليست أي حالة جزم تحصل عند الإنسان معناه حصل لديه تصديق، لا، إذا التصديق فرع، التصديق من أقسام العلم، والجزم أعم من أن يكون علما أو غير علم. صاحب العقيدة الفاسدة جازم أيضا ولكنه جاهل بالواقع. واضح هذا؟ إذن التصديق، حالة الجزم التي تؤدي إلى التصديق، يجب أن تكون حالة جزم مطابقة للواقع، سواء كان الواقع غير مضمون الخبر، إذا المضمون الخبر قد يكون كاذبا غير مطابق للواقع. لاحظت؟ احنا نريد بمطابقة الواقع ماذا؟ نريد أن نطرد الجهل المركب. واضح هذا؟ نريد أن نطرد الجهل المركب. واضح هذا؟ حالة الجهل المركب أيضا في جزم، ولكن هذا الجزم ليس مطابقا للواقع. واضح؟ أما في التصديق فتحصل حالة جزم مطابقة للواقع، سواء كانت موافقة لمضمون الخبر أو كانت ماذا؟ مخالفة لمضمون الخبر. واضح هذا؟ طيب إذا كانت مخالفة لمضمون الخبر، فكيف يستقيم هذا مع كون التصديق مطابقا للواقع؟ شخص يرى بأن هذا الخبر ليس مطابقا للواقع، فجزمه بمخالفته لمضمون الخبر جزم مطابق للواقع. واضح هذا؟ فهمت يا؟ عنده في نظر نفسه مطابق للواقع. واضح هذا؟ فحينئذ نرى إذا كان كل منهما جازم، يعني الذي تلفظ بهذه النسبة أي بالخبر جازم بمضمونه، والآخر جازم بماذا؟ بعدم مضمونه، فيقينا أحدهما هو المطابق للواقع والآخر غير، يعني هو المطابق للواقع والآخر غير مطابق للواقع. واضح هذا؟ لكن حينئذ يكون أحدهما عالم والآخر لديه، والآخر يكون لديه جهل مركب. واضح هذا؟ مثل احنا الآن حينما قسمنا التصديق إلى، حينما قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، نفترض ماذا؟ قد شخص يشكل بتداخل الأقسام. الآن هذا الشخص يقول عنده حالة جزم، وجزمه سواء كان بمضمون الخبر أو بعدم مضمون الخبر، هذا الجزم راح يكون تصديق حينئذ. طيب ماذا لو كان هذا الشخص الجازم بمضمون الخبر أو جازم بعدم مضمون الخبر كان جزمه غير مطابق للواقع؟ هم نقول حصل لديه تصديق لأنه جازم؟ لا. إحنا الآن حينما نفترض، حينما نقسم العلم إلى تصور وتصديق، نفترض أن حالة البت عندك وحالة الجزم لديك هي الواقع، سواء كانت بمضمون الخبر أو كانت بخلاف مضمون الخبر. بمعنى أننا نفترض أن الواقع يدور مدار ما جزمت به. واضح هذا؟ احنا ما راح نفترض الآن بأن راعي حالتك وحالة هذا الشخص الآخر الذي أطلق الخبر، ونقول أنت حينما خالفته فأحدكما عالم والآخر جاهل جاهل مركب. واضح هذا؟ احنا جاي نفترض هذه الحالة، ولا لو افترضنا هذه الحالة يكون حينئذ العالم، نقول هذا هو الذي حصل له تصديق. واضح هذا؟ أما الآخر فجاهل مركب، لم يحصل له تصديق، لأن التصديق ماذا؟ التصديق عبارة عن الجزم المطابق للواقع، وهذا جزمه ليس مطابقا للواقع، لأننا نفترض أن ذات الطرف الآخر هو الذي موافق للواقع. هذا الأمر، هذه الاثنينية في التعامل، ما جاي نفترضها إحنا الآن حينما قسمنا العلم إلى تصور وتصديق. واضح؟ وإنما نفترض أن طرفا واحدا وهو المخاطب يدور الحق معه كيفما يعني يدور الحق مع موقفه، سواء كان موقف موافق لمضمون الخبر أو كان موقف مخالف لمضمون الخبر. أما إذا كان موقف موافق لمضمون الخبر فلا إشكال، حينئذ يكون الذي أطلق هذه النسبة يكون مصدق بمضمونها، وهذا المخاطب أيضا مصدق بمضمونها، والواقع معهما كليهما. واضح؟ ولكن المشكلة وين؟ فيما إذا افترضنا أنه مخالف لمضمون الخبر، المخاطب مخالف لمضمون الخبر، هذا كيف نفترض أنه قد حصل لديه تصديق أي جزم، اللي هو من أقسام العلم؟ نفترض حينئذ أن الطرف الآخر لم يحصل له تصديق، لأنه حينئذ راح يكون جاهل جهل مركب الذي أطلق النسبة. أما المخاطب ففي موافقته أو مخالفته نقول إنه مطابق للواقع، حتى نفترض أن حصل لديه تصديق. إذن إحنا في قسمة العلم إلى تصور وتصديق، والتصديق تارة يكون موافقا لمضمون الخبر وتارة مخالفا لمضمون الخبر، نتعامل مع طرف واحد وهو المخاطب. واضح هذا؟ وهو المخاطب. فنقول إذا كان موافق لمضمون الخبر فهو مطابق للواقع، والواقع هو مضمون الخبر، وإذا كان في خبر آخر قد جزم بمخالفة الخبر، نقول الواقع هو خلاف ذلك الخبر، فنتعامل مع طرف واحد. واضح إخوان؟ تنبيه، يعرف مما تقدم يعني من الشرح السابق أمران. الأول أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق، والتصديق اللي هو من أقسام العلم، إذن ليسا من أقسام العلم، بل هما من أقسام الجهل. واضح هذا؟ لماذا؟ أين موطن هذه المعرفة؟ ويقول يعرف مما تقدم،
من أين عرفنا أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق بل هما من أقسام الجهل؟ بمعنى أن هناك قد تقدم شيء يستنتج منه هذا المعنى. واضح هذا؟ فما الذي تقدم؟ تقدم أن التصديق عبارة عن ترجيح، إما ترجيح سواء كان ترجيح مضمون خبر أو عدم مضمون خبر، لكن ترجيح إما مع عدم احتمال طرف آخر اللي هو اليقين، أو مع احتمال طرف آخر وهو شنو؟ وهو الظن. إذن هذا الترجيح ينصب على طرف الراجح، صح لو لا؟ إذن التصديق فيه أمران، فيه عملية ترجيح وأخذ للطرف الراجح، فكل هذا الطرف الراجح سواء مع عدم طرف آخر أو مع وجود طرف آخر مرجوح، هذا الطرف الراجح في الأمرين يكون من أقسام التصديق، مرة يكون اليقين مرة يكون الظن. هذا المعنى إذا طبقناه على الوهم والشك نجد فيه افتقاد له، الوهم والشك يفتقد هذا المعنى، فإما أن لا يكون أي ترجيح كما في الشك، الشك لا ليس فيه أي ترجيح، وإحنا صبينا التصديق على وجود ترجيح، صح لو لا؟ التصديق حينما قسمنا إلى قسمين، بأي ضابطة قسمنا إلى قسمين؟ بضابطة مركبة من شرطين، الشرط الأول أن يكون هناك ترجيح، والشرط الثاني أن يؤخذ الطرف الراجح، صح؟ وهذان الأمران لابد من توثرهما. حينما نطبقهم على اليقين نقول نعم اليقين فيه ترجيح وأخذ الطرف الراجح، واضح هذا؟ لأننا رجحنا جانب العلم 100% على جانب 0%، جانب العدم الجهل، واضح؟ هذا ترجيح، وأخذنا الطرف الراجح اللي هو اليقين، ولم نأخذ الطرف المرجوح اللي هو العدم، صح؟ لما نطينا لليقين نسبة 100%، حينئذ الطرف الآخر ما راح يحصل أي نسبة، نسبته 0%، صح لو لا؟ إذا رجحنا 100% على 0%، وأخذنا الطرف الراجح اللي هو طرف 100%، طبق هذا المعنى على الظن، فنقول نفترض أن الظن 70 والوهم 30، صح؟ الآن إحنا رجحنا، أجرينا عملية ترجيح، واضح هذا؟ فكان نسبة الظن 70 وكانت نسبة الوهم 30، وأخذنا الطرف الراجح وجعلناه أحد قسمي التصديق اللي هو الظن. فلا بد من توفر أمرين، أولا وجود عملية ترجيح، ثانيا أخذ للطرف الراجح. حينما نطبق هذا الأمر على الشك، على الشك يفتقد حالة الترجيح، الشك طرفان متساويان لا ترجيح لأحد منهما على الآخر، إذن لا يكون الشك من أقسام التصديق لافتقاده عملية الترجيح، واضح؟ طيب نجي إلى الوهم، قد يشكل شخص يقول الوهم ما راح يصير مثل الشك، الوهم فيه ترجيح، صح لا؟ عملية ترجيح أكو بالوهم، عملية ترجيح مو أخذ للطرف الراجح، أنت يجب احنا قلت كعملية ترجيح موجودة بيه، واضح هذا؟ فهمت؟ أكو عملية ترجيح، يعني هناك طرف وهناك طرف آخر، صار عملية ترجيح بينهم، ليس الترجيح يعني عدم التساوي، هذا معنى الترجيح، الترجيح بمعنى عدم التساوي، ولذلك الشك ليس فيه ترجيح لأنه فيه تساوي، الترجيح عدم تساوي، واضح هذا؟ يعني هناك طرفان لا تساوي بينهما، واضح؟ الآن في الوهم أكو في الوهم طرف، هناك يصدق أن هناك طرفين لا تساوي بينهما، الوهم والظن لا تساوي بينهما، إذن هناك عملية ترجيح كعملية موجودة، فإذن من الممكن أن يكون الوهم من أقسام التصديق لأن فيه ترجيحا، هذا المشكلة هيك يقول، ولا لا
كلامك الشق الأول منه صحيح، ولكن النتيجة لا تترتب. كون كون الوهم فيه عملية ترجيح صحيحة، ولكن نحن اشترطنا ليكون لتكون الحالة أحد أقسام التصديق، اشترطنا شرطين لا شرطا واحدا. والوهم وإن كان حائزا على الشرط الأول اللي هو وجود عملية ترجيح، ترجيح أقصد مو ترجيح يعني لحال، ترجيح يعني كونه راجحا أو مثلا يعني أخذ به، الأخذ به شيء وعملية وجود عملية ترجيح شيء آخر. نقصد بعملية الترجيح عدم التساوي، هذا معنى عملية الترجيح. واضح؟ يعني وجود طرفين لا تساوي بينهما. خوف الوهم أكو، هو الوهم طرف والظن طرف، لا تساوي بينهما. هذا الشرط موجود صحيح، فهو كالظن كاليقين، ولكن افتقد الشرط الآخر وهو أنه لم يؤخذ فيه بالطرف الراجح، وهو أنه لم يؤخذ فيه بالطرف الراجح بل أخذ بالطرف الآخر فكان مرجوحا. ولما افتقد الشرط الآخر لم يمكن حينئذ، حينما افتقد الشرط الآخر اللي هو الأخذ بالطرف الراجح، لم يمكن حينئذ أن يكون من أقسام التصديق، لأنه طرف مرجوح لم يؤخذ به بل أخذ بالطرف الآخر الراجح لوضعه. فإذا عرفنا من هذا مما تقدم هذا المعنى، واضح؟ التنبيه الآخر أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، وإذا كنت تتوهم عدمه فإنك تظن بمضمونه، فيكون الظن بأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. هذا معنى واضح. إذا أنت تتوهم مضمون الخبر، شو معنى التوهم؟ يعني لديك نسبة من 1% إلى 49% بمضمون الخبر، إذا النسبة المقابلة لها هي 51 إلى 99، هي تعصر ظن بمضمون الخبر، ظن بمضمون الخبر، واضح هذا؟ وإذا توهمت بمضمون الخبر راح يصير عندك ظن بعدم مضمون الخبر، فإذا هما يتعاكسان بالعدد الرياضي، واضح؟ لأن النسبة تمام النسبة هي 100%، فإذا حاز أحد منهما على 100 على 70 حاز الآخر على 30، وإذا حاز أحدهما على 65 حاز الآخر على 35، واضح هذا؟ بعد يتعاكسان في العدد الرياضي للنسبة ويتعاكسان في نوع النسبة، واضح هذا؟ تعاكسان في شنو؟ في نوع النسبة. إذا أنت تظن بمضمون الخبر لازم الوهم عكس هذا اللي هو عدم مضمون الخبر. إذا أنت تظن بعدم مضمون الخبر شو يكون الوهم حينئذ؟ مضمون الخبر، واضح؟ فإذن يتعاكسان. طيب هذا المعنى منين عرفناه مما تقدم؟ عرفناه من أننا حينما قلنا هذا طرف راجح وهذا طرف مرجوح، إذن هما يتعاكسان، واضح هذا؟ فإذا انصب الكلام على العدد الرياضي للنسبة وعلى نوع النسبة تعاكسا فيهما، واضح هذا؟ الجهل وأقسامه، أيضا هذا تقدم بحثه ولكن بقي تطبيقه. قال ليس الجهل إلا عدم العلم لا مطلقا، وإنما ممن له الاستعداد للعلم والتمكن منه، ولذلك الحائط وإن لم يكن لديه علما ولكن لا يقال له جاهل. لاحظت؟ ليش؟ لأن الجهل ليس عدم العلم مطلقا حتى يصح أن يقال للحائط جاهل لأنه ما عنده علم، لا، عدم العلم مع قيد، عدم العلم، الجهل هو عدم العلم ممن له استعداد للعلم، فيخرج الحائط لأنه لا استعداد له للعلم. ف
فعدم العلم بالنسبة إلى الحائط لا يقال لا يعد جهلا. واضح هذا؟ لا يقال للحائط أنه جاهل لأنه لا يعلم. إحنا متى نقول جاهل لمن لا يعلم؟ لمن كان لديه استعداد للعلم. واضح هذا؟ أن لديه استعداد للعلم. إذا فشيء بين قوسين لم يذكر المصنف الاستعداد للعلم، هل هو بحسب الشخص أم بحسب الصنف أم بحسب النوع أم بحسب الجنس؟ شنو معنى هذا؟ الجنس مثلا كالحيوان، واضح هذا؟ والنوع كالإنسان. فالحيوان دائما الجنس أعم من النوع لأنه له أنواع كثيرة. الحيوان لديه نوع اللي هو الإنسان والفرس والأسد وإلى آخره. أنا فجئنا من الأعم إلى الآخر، الأعم اللي هو الحيوان وهو الجنس، ثم بعده بمرتبة اللي هو النوع كالإنسان حيوان ثم إنسان ثم الصنف وهو نوع مخصوص. فنقول إنسان تركي، واضح هذا؟ هذا الصنف. ثم الشخص اللي هو هذا الرجل، لاحظت؟ فإذا الذي لديه استعداد للعلم هل هو بحسب الجنس أم بحسب النوع اللي هو الإنسان؟ هل هو بحسب الجنس اللي هو الحيوان أم بحسب النوع اللي هو الإنسان أم بحسب الصنف الذي هو الإنسان التركي مثلا أو العربي أم بحسب الشخص الذي هو هذا الرجل؟ يعني حينما نقول الذي استعداد، هذا الرجل لديه استعداد ولم يعلم فهو جاهل، أم لا كونه إنسانان يقتضي أن يكون لديه استعداد للعلم ولكنه لم يعلم فهو جاهل، أم كونه حيوانا لديه استعداد للعلم ولكنه لم يعلم فهو جاهل؟ واضح؟ المراد هنا هو النوع. واضح هذا؟ كونه إنسانا فيخرج الجنس. ولذلك لا يقال للفرس جاهل وإن لم يكن لديه علم. لماذا عدم العلم في الفرس لا يصح معه إطلاق الجاهل عليه؟ لماذا؟ لأننا قلنا أنه الذي لديه استعداد للعلم ولم يعلم إنما هو بحسب النوع اللي هو الإنسان. واضح هذا؟ اللي هو بحسب النوع. ولذلك يصح على ضوء هذا يصح أن يقال للمجنون أنه جاهل، وإن كان نفس هذا المجنون بما هو ليس لا استعداد لديه للعلم، مو مثلك يعني. أنا بإمكاننا أن نعلم، هذا المجنون ليس بإمكانه أن يعلم. واضح هذا؟ هو مجنون مطلق مثلا يعني. واضح هذا؟ أو المجنون تركي أعتقد في بعض الأفراد يصير كذا، يعني يحصل عنده فد علم معين أو كذا. لا، أخذ هذا النائم. واضح هذا؟ تفتت فيها؟ فأنت تؤشر عليه إحنا نعرف مسألة. واضح هذا؟ وهو نائم، فنقول هذا جاهل، مع أنه في حالة هذه الحالة، حالة النوم، لا استعداد له لأن يعلم. واضح هذا؟ بشخصه، ولكن بنوعه لديه استعداد كإنسان، لديه استعداد لأن يعلم. فلذلك يصح أن يقال للنائم أنه جاهل بهذه المسألة، لا يعلم هذه المسألة التي علمناها. الغافل يصح أن يقال له أنه جاهل. واضح هذا؟ لأنه حال الغفلة لا استعداد له للعلم، صح لو لا؟ حال الغفلة لا استعداد له للعلم، ولكن بنوعه كإنسان لديه استعداد للعلم. واضح هذا؟ هذا شيء بين قوسين. قال فلذا قال فالجمادات كالحائط مثلا والعجماوات بقية الحيوانات لا نسميها جاهلة كما لا نسميها عالمة. فهي طبعا ليست بعالمة، ولكن عدم علمها هل يقال له جهل؟ لا، لأن لا استعداد لها للعلم ولا تتمكن من العلم. قال مثل العمى فإنه عدم البصر، لكن مو مطلقا، وإنما في من شأنه أن يبصر. واضح هذا؟ الإنسان من شأنه أن يبصر، فإذا لم يبصر مطلقا قيل له أعمى. الفرس كذلك من شأنه أن يبصر. واضح هذا؟ هنا راح تصير هاي الملكة. هاي أحسنت، راح تصير بمراعاة الجنس. الجنس لديه استعداد لهذه الملكة. واضح هذا؟ فإذا من هذا ماذا نكتشف؟ أن الملكات تختلف باختلاف يعني تختلف بعضها عن بعض، فبعضها باختلاف الصنف، بعضها باختلاف الجنس، بعضها باختلاف الجنس الأعلى والأجناس عالية. يعني الحيوان ما يقف الجنس عنده، وإنما أكف الجنس آخر فوقه يضم الحيوان وغيره، اللي هو الجسم. الجسم، الجسم النامي مثلا، الجسم النامي يضم الحيوان والنبات، فهو جنس أعلى منهما. وهناك جنس أعلى من الجسم النامي اللي هو الجسم المطلق، مطلق الجسم، سواء كان ناميا كالحيوان والنبات أو لم يكن ناميا كالحار، فإنه جسم على أي حال. ثم بعد ذلك هناك أجناس يتحدث عنها في حينها. قال فلا يسمى الحجر أعمى. لماذا؟ إذ لا قابلية له لأن ولا استعداد له لأن يبصر، فعدم إبصاره فعلا لا يقال له عمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم ملكة. عدم البصر يقال له عدم ملكة، إذ البصر هو ملكة. ملكة إن شاء الله يستعد. ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى ملكة. واضح هذا؟ ملكة يعني الصفة الراسخة في النفس. واضح؟ صفة راسخة في النفس. لكن هذا المعنى وإن كان هو معنى للملكة، لكن هنا يعني قد لا ينطبق 100%. كأنه المراد بالملكة صفة. واضح هذا؟ صفة معينة، فكونها راسخة في هذا، كونها راسخة في النفس ما ينطبق على البصر، إنما ينطبق على العلم مثلا. واضح هذا؟ ينطبق على صفات أخرى كالشجاعة، كالكرم، كالجود، مما لا مادة له ولا مقدار. هذا ممكن أن ترسخ في النفس أو لا ترسخ. أما مثل البصر هو إما موجود أو غير موجود، مو موجود راسخ وموجود غير راسخ. واضح هذا؟ أما موجود أو غير موجود. فيقال إن العلم والجهل متقابلان، تقابل الملكة وعدمها، الملكة وعدمها، هاي صفة هذا العلم وهنا الجهل، أحدهما يقابل الآخر. قد عرفنا أن أن أحد المتقابلين لا يمكن أن ينضم لا هو ولا أحد أقسامه تحت مقابله الآخر. واضح هذا؟ قال والجهل على قسمين، كما أن العلم على قسمين، لأنه يقابل العلم فيبادله في موارده. فتارة يبادل التصور أن يكون في مورده. يعني شنو؟ يعني عدم التصور. التصور هو الملكة، عدمها عدم التصور. التصور علم وعدم التصور إيش راح يصير؟ جهل. زين، فإذا قيل للتصور أنه علم وننسب إليه فنقول معلوم تصوري، إيش راح نقول حينئذ على عدم العلم؟ جهل، مجهول تصوري. وأخرى يبادل التصديق أن يكون في مورده. زين، فإذا التصديق في حالة يعني التصديق الذي هو من أقسام العلم يقال له معلوم تصديقي، إذا ما حصلت عندي حالة علم بل عدم علم، ماذا يقال حينئذ في مقابله؟ مجهول تصديقي. فيصح بالمناسبة أن نسمي الأول الجهل التصوري والثاني الجهل التصديقي. وقد عرفنا أن الجهل التصديقي فرع العلم التصوري. ما يمكن أن يقال للشخص أنه جاهل تصديقا إلا بعد افتراض أنه عالم تصورا، حتى يحكم أو لا يحكم، يستطيع أن يحكم أو ما يستطيع أن يحكم. إذا هو أصلا ما عنده حصول صورة في ذهنه، هذا يقال له جهل تصوري، بعد ما يقال له جهل تصديقي. فإذا دائما الجهل التصديقي فرع العلم التصوري، يكون عنده حالة علم تصوري ولكن لا يستطيع أن يجزم بها ولا يحكم عليها ولا يدعم بها، فحينئذ يقال له هذا جاهل تصديقا. واضح؟ ثم إنهم يقولون إن الجهل ينقسم إلى قسمين بسيط ومركب. هذا يأتي إن شاء الله تعالى تطبيق العبارة فيه وشرح ما بعده في الدرس المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.